بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر واعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، وفك أسرنا وأسر المأسورين، تب علينا وعلى العصاة أجمعين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان، رحمات في رحاب سورة الحجرات. ومع اللقاء الثامن، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زلنا مع قول ربنا عز وجل على مائدة الحجرات. قال عز من قائل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. في اللقاء الماضي بدأنا في بيان منزلة الأخوة الإيمانية، ومهدنا لذلك ببيان أن الأخوة الإيمانية ركيزة هامة لبناء الأمة. فإن النبي عليه الصلاة أزكى التسليم بيّن من خلال سيرته وسنته أن قيام الأمة لا بد له من ركائز. الأولى صلة العبد بربه جل جلاله، الثانية صلة العبد بإخوانه من الموحدين، الثالثة صلة المسلم بغير المسلمين، الرابعة الإعداد من خلال تكوين جيش قوي للأمة يحفظها من أعدائها. كان عندي أربع ركائز، هذه الركائز الأربع تقوم عليها الأمة. الركيزة الأولى علاقة المسلم بربه. من أجل ذلك كان أول عمل قام به النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما قدم المدينة بناء المسجد. لماذا؟ لأن المسجد فيه بيان الصلة بين العبد وخالقه. فالصلوات الخمس في كل يوم وليلة تقام في بيوت الله رب العالمين، فتتصل الأرض بالسماء ويتصل المخلوق بالخالق جل جلاله. الركيزة الثانية علاقة المسلم بأخيه المسلم. لذلك كان العمل الثاني الذي قام به النبي بعد بناء المسجد المؤاخاة بين المسلمين، المؤاخاة بين المسلمين، لأنها ركيزة هامة في بناء الأمة المسلمة. الركيزة الثالثة علاقة المسلم بغير المسلمين، وده اللي أم به النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من خلال المعاهدات بين المسلمين وبين اليهود الذين كانوا يعيشون في مدينة رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. فلما نقضوا العهود كان الطرد والإجلاء عن مدينة رسول الله. الركيزة الرابعة إعداد جيش قوي لهذه الأمة، وده اللي عمله سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، بدأ يعد جيشا قويا يحمي هذه الأمة وينصرها أمام أعدائها. كان ده التمهيد اللي احنا اتكلمنا عنه في اللقاء الماضي، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. فما زلنا مع الأخوة الإيمانية كركيزة من ركائز بناء الأمة المسلمة. من العجيب عندما نتدبر كلام النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، نرى أن النبي عليه الصلاة والسلام وثق هذه الرابطة توثيقا عجيبا بين المسلم وأخيه المسلم. وعشان يوثق هذه العلاقات اتخذ النبي عدة من الوسائل والسبل لتوثيق الرابطة بين المسلم وأخيه المسلم. أول وسيلة سلكها النبي عليه الصلاة والسلام التحذير من الظلم والتحذير من الشح. لماذا؟ لأن الظلم يفسد العلاقات وكذلك الشح، والمقصود بالشح أي البخل. فعند الإمام مسلم في صحيحه قال النبي عليه الصلاة والسلام إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وإياكم والشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن يسفكوا دماءهم ويستحلوا محارمهم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. انظر إلى هذه التربية الإيمانية لتوثيق العلاقة بين المسلم وأخيه المسلم، فيقول إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، نسأل الله السلام. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. جزاكم الله خير. فالنبي يحذر من الظلم. لماذا؟ لأن الظلم ظلمات، فهو يفسد العلاقات في الحياة الدنيا ويجلب الندامة والعذاب الأليم في الحياة الآخرة، والعياذ بالله رب العالمين. ولذلك ورد في السنة قصة الصحابي الذي كان له جار، وهذا الجار كان يؤذيه، جار يسيء الجوار. فهذا الصحابي ذهب شاكيا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله أشكو إليك سوء خلق جاد. قال له النبي اصبر، فأخذ وصية النبي ثم عاد يصبر. مرت الأيام والجار يزداد إساءة وظلما، الصحابي لم يتحمل فعاد إلى النبي شاكيا، يا رسول الله أشكو إليك سوء خلق جاري. قال له النبي اصبر. رجع ليصبر، لكن سوء الخلق زاد والظلم زاد. أحيانا عندما يتعامل المرء مع الغير برقة ولين، قد يعتقد بعض ضعاف النفوس أن الرقة واللين والتواضع من المذلة والضعف، فبدلا من أن يستحي يتمادى في الظلم، ودي مشكلة خطيرة جدا. فعاد الصحابي مرة ثالثة إلى رسول الله، قال يا رسول الله جئت أشكو إليك سوء خلق جاري. ماذا قال له النبي؟ قدم له دواء عجيبا بعد أن أمره بالصبر مرة بعد مرة. قال له يا هذا اذهب إلى بيتك واحمل فراشك ونام في قارعة الطريق، روح الآن هات الفراش بتاعك اللي انت بتنام عليه في البيت، افرشه فين؟ في الشارع، ونام في الشارع. طبعا خلي بالك هنا لو عرضنا مثل هذا الأمر على العقول، العقول ترفض الكلام ده. يعني معقولة أنام في الشارع؟ لكن بمفهوم الشرع هنعرف إن ده العلاج. عشان كده بنقول لك دايما قدم ما جاء في كتاب ربك وفي سنة نبيك على ما يراه عقلك. لماذا؟ لأن السلامة والنجاة في تنفيذ أوامر الله وأوامر رسول الله. النبي ماذا قال؟ قال له خذ متاعك ونم في قارعة الطريق. ماشي كده، تعالوا نشوف اللي حصل. الصحابة يا إخوة كان عندهم أدب عجيب قوي، عندما يأمرهم النبي يأتمرون، ما يسألوش، افعل خلاص سمعنا وأطعنا، اصبر أصبر، افعل أفعل. إنما المشكلة عندنا بقى إيه؟ كثرة الجدال. تبقى الآية واضحة في كتاب الله قطعة الدلالة ونقعد نلف وندور. يا ابني ما فيش لف ودوران هنا، الآية قاطعة خلاص كده، فما تلفش وتدور. آيات المواريث مثلا في كتاب ربنا آيات قاطعة الدلالة واضحة بينة، وربنا في كل آية في المواريث فريضة من الله. يعني اوعى تتدخل انت بأي تلاعب، خلاص دي فريضة من الله واضحة، ولكن نجد ضعاف النفوس يعملوا ايه؟ يلف ويدور. ليه؟ لأنهم لا يريدون الإسلام، لا يريدون القرآن. إنما الجيل اللي تربى على إيد النبي كان له خصيصة حلوة قوي، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هي دي يا إخوة خصيصة عجيبة جدا لهذا الجيل. فلما قال له النبي اذهب وأخرج متاعك إلى طريق الناس ونام بطريق الناس، في الحال راح على البيت خرج الفراش ونام فين؟ في الشارع. يعدي عليه صحابي من الصحابة، يا فلان لما تنام في قارعة الطريق؟ يقول جاري يؤذيني، ألا لعنة الله على هذا الجار. فكل اللي معدي يدعي، يلعن مين؟ الجار. الخبر وصل للجار، يا ويلي كل دول بيدعوا علي وكل دول بيلعنوني. جاء مسرعا يأخذ بيد جاري ويقول أسألك العفو، عد إلى بيتك مكرما فلن أعود لإذائك مرة أخرى. شوف العلاج النبوي. طب هل الجار اللي بيأذي جيرانه ده منتظر إن كل جار ياخد فراش وينام في الشارع عشان الناس يلعنوه؟ تبقى مشكلته مشكلة. طيب ما هو بتلعن وأنت لا تدري، جارك اللي أنت ظلمه ده طول الليل والنهار حسبي الله ونعم الوكيل، يعني رفع الملف لمين؟ لله رب العالمين. تخيل بقى ان اللي هيكفيه مين هو؟ الله. هل انت حلم محاربة الله عز وجل؟ ايها الظالم الظلوم مشكلة كبيرة جدا، فانتبه. لذلك قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم اياكم والظلم، اي احذركم من الظلم، فان الظلم ظلمات يوم القيامة. ادي واحد. ليه ده كله؟ عشان يحفظ العلاقة بين المسلم وأخيه المسلم، لأن لو اختفى الظلم فيما بيننا العلاقات تبقى إيه؟ علاقات طيبة. إنما اللي بيفسد العلاقات إيه؟ الظلم. تجد مثلا قضية العقوق، ما هو ظلم متبادل ولا إيه؟ الابن يعق الأب، ظلم ولا لا؟ ظلم. الابن بيعق الأم، ظلم. وفي عن نقيض، بعض الآباء يعقون الأبناء، لا يحسنون التربية ولا يعلمونهم شيئا من كتاب الله، بل يعلمهم الفساد والإفساد. يعني تعجب عندما تجد بعض الآباء يصور ولده الطفل الصغير ماسك شيشة ويحطه على الفيسبوك ويقول لك المعلم فلان، هذا الرجل عاق لولده. لماذا؟ لأنه ما أحسن التربية بل أساء، وربى الولد صغيرا على المعصية وحب المعصية، وآخر يدي لابنه سجارة، خلاص كده مصيبة كبيرة جدا، وآخر يبقى مبسوط إن ابنه بيشتم جده، اشتم يا واد جدك، الواد يشتم جده يضحك وفرحان، هذا أب عاق لأنه أفسد الولد. سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول إذا أفصح الغلام فعلموه لا إله إلا الله. بنعلمه التوحيد، بنعلمه العقيدة، مش بنعلمه السب واللعن. اشتم أمك صح؟ ويا سلام لو شتمها وانت قاعد تقعد تضحك وانت مبسوط لانه شتم وقل ادبه، مصيبه كبيره جدا.
هذا الأب عاق، عاق ولده، وما أحسن التربية. نقول لك لا، شوف سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول لعبد الله بن عباس وكان غلاما صغيرا: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. أدي التربية، أدي التعليم، أدي التزكية. لازم تجالس ولدك تعلمه التوحيد، تعلمه الإيمان، تعلمه أسماء ربه وصفات خالقه، تعلمه الإيمان، تعلمه الأخلاق الكريمة، تعلمه إزاي يكون برا بأمه، تعلمه إزاي يكون محبا لإخوته وأخواته، وهكذا. مش تربي الأولاد على البغضاء وعلى حب الذات. تجد بعض الأبناء مثلا لو جاب حلوة ما يديش لأخيه ولا لأخته، الأب علمه إيه؟ كل واحد بحاجته، خلاص علمناه البخل والشح، ودي مصيبة كبيرة جدا. خلاص لو جالك ضيف والضيف عنده أولاد صغار تقول لابنك خبي اللعب، علمته إيه؟ عدم إدخال السرور على الغير، منع الخير عن الغير. بالعكس، ما يمكن الطفل اللي جاي عندك ضيف ده فقيرا ومحتاجا وما عندوش لعبة يلعب بها، ففرصة بيجي عندك أنت ربنا من عليك وجايب لأولادك لعب، يلعب مع أولادك، يلعب مع فدخلت عليه السرور. لا، خبي لعبتك، اوعى تلعب أختك معاك، اوعى تلعب أخاك معاك. فعلمناه إيه؟ الشح، وعلمناه البخل. دي مشكلة خطيرة جدا يا إخوة في تربية الأبناء. ده أنا عايزك تربي ولدك على الجود وعلى العطاء. تربيه على إيه؟ على الجود وعلى العطاء. يعني مثلا تبقى ماشي في الطريق لقيت إنسان محتاج لمساعدة، خلي ولدك الصغير هو اللي يروح يدي، قل له خد يا حبيبي ادي يا عم فلان، خد يا حبيبي ادي فلان، لما تيجي بالمسجد يوم الجمعة وانت كده كده هتتبرع ولو صدقة قليلة، خلي ابنك صغير هو اللي يحطها فين؟ في صندوق المسجد. علمه العطاء، مش تعلمه ياخد بس. كثير منا بيعلم الأولاد ياخدوا بس، إنما يدوا لا، صعب. خلاص كده، بل بيثني على ولده إن منع وما أعطاش للغير. شاطر، كل واحد يحافظ على حاجته. حافظ على إيه؟ ده طعام، طعام خليه يبذله لله. لما يجيله مثلا صاحبه في المدرسة، أنت مدي لابنك سندوتشات، ممكن صاحبه اللي قاعد جنبه ما عندوش سندوتشات، فقير والعملية على القد، ففرصة ابنك معاه بدل السندوتش أربعة، تقول له كده يا حبيبي ادي لصاحبك سندوتش، وتقول لبنتك كده ادي لصاحبتك سندوتش. تعلم الولد الكرم والبنت الكرم، مش لا أنا محدش ياخد من عندي، إزاي ما ياخدش من عندي؟ علم الولد الكرم، علمه الجود، علمه لما يجيب طعام يجمع كل اللي حوالين منه ياكل معاهم، علمه ده عشان يتعلم ده يا إخوة. فاحنا عايزين نربي أولادنا صح، نربيهم على مكارم الأخلاق، على جمال السجايا، على سلامة الصدر، على حب الخير للغير، على الصدقة، على النفقة، على الجود، على العطاء. عشان كده انت بتربي جيل صالح، مش تربي جيل كله عقد نفسية ومشاكل وضغائن وأحقاد. يا رب سلم، دي مشكلة خطيرة جدا، ما تبقاش حياة. فلازم نربي أولادنا على ده. فالنبي كان يعلم ده. فإذا احنا محتاجين نخلي بالنا من قضية الظلم في العقوق، قد يعق الأب ابنه ويظلم ولده إذا أساء تربيته ولم يحسن في تربيته، لأن الولد له حق على الأب أن ينتقي له أما صالحة، أن يحسن اسمه، أن يعلمه شيئا من كتاب الله. يعني إيه؟ هيعلمه الإيمان، هيعلمه الأخلاق، ما هو القرآن إيه؟ كتاب هداية. فلما تيجي تعلمه القرآن بتعلمه القيم، تعلمه الأخلاق، بتعلمه الجود والعطاء والنفقة وإلى آخره. فدايما نشرك أولادنا في أعمال البر، ونخليهم يساعدوا في البيت، يساعدوا بعضهم ويساعدوا أمهم، خلي الولد والبنت يساعدوا الأم عشان يتعلموا إيه التعاون على البر والتقوى وهكذا، فنربيهم على كده. فإذا حذرنا الإسلام من الظلم، لماذا؟ لأن الظلم يفسد العلاقات وتضيع بسببه الأخوة الإيمانية. فقال إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وإياكم والشح، أي أحذركم من الشح. الشح بمعنى البخل الشديد، إمساك. والبخل ده بينقسم إلى قسمين، في بخل مادي أي في الأموال والعطاءات، وفي بخل معنوي في الأخلاق. يبقى في بخل مادي وبخل معنوي. المادي إنه ما بيعطيش المال، حريص عليه، الحرص على المال بيؤدي لإيه؟ بيؤدي لسفك الدماء. قد يقتل الأخ أخاه من أجل المال، أو الله العظيم، بل يقتل أمه وأباه من أجل المال، يتعجل الميراث، اقتلوا الراجل، موتوه عشان ناخد اللي عنده، وهكذا، من أجل إيه؟ الدنيا، ومن أجل المال. أدي الشح أهو، لأنه تربى على إيه؟ حب الدنيا وحب المال، ما عرفش إن الدنيا وسيلة مش غاية، اتربى على أنها هي الغاية. معاك قرش تسوى قرش بس خلاص. اللي بيربي ولده على هذه التربية أفسده. نقول لا يا ابني، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا ابني ده الدنيا عمرها قصير، هتعيش كم سنة؟ 60-70، وبعدين في إيه؟ موت. اعمل لما بعد الموت يا ولدي، إنما العيش عيش الآخرة. الدنيا دي مش حياة، حياتنا فين؟ بعد الموت. يا ليتني قدمت لحياتي. يبقى الحياة مش هنا، الحياة لسه بعد الموت، ليه جنة الأبد، نسأل الله تعالى أن نكون من أهلها. دي الحياة الحقيقية، إنما الدنيا مرحلة اختبار وامتحان، حضرتك مبتلى بيها، بنستخرج منك أطيب ما فيك وأفضل ما فيك من خلال الابتلاءات التي تحيط بك. كما أقول كثيرا إن الزيتون لما بنعصره بنستخلص منه إيه؟ زيت الزيتون. كله فوائد، لازم يتعصر الأول صح عشان ناخد الزيت، لو ما تعصرش ما يطلعش. فالمؤمن كده لازم نعصره عشان نطلع الخير اللي جواه، فنبتليك عشان نستخرج منك الصبر. كنت لسه بقول للشيخ سعيد واحنا جايين في الطريق بنضحك يعني كده، عشان الطريق انت عارفين الطريق عندكم شوية يعني المفترض وما ياخدش 10 دقايق، بناخد فيه ساعة أقل شيء. فبقول له أجمل حاجة في دار السلام يا شيخ سعيد هنا بتعلمنا الصبر. قال لي عندك حق عن الشيء. صح يا شيخ سعيد؟ بنتعلم الصبر، تفضل واقف كده يجي تلت ساعة ما بتتحركش العربية ماشي، والناحية التانية الناس بيتخانقوا والتانيين بيتفرجوا واقفين، طيب بيتفرجوا على الخناقة، طيب امشوا خلوا الطريق عادي، لا لازم نتفرج لما يخلصوا خناقة وعربية كروا تيجي تروح خبطة ميكروباص تيك وينزلوا خلاص الشارع كله اتقفل، واحنا عمالين نبتسم بقول نفسي اصبر يا شيخ سعيد، دار السلام بتعلمنا الصبر. فقلت له سبحان الله، اسمها دار السلام ولازم نتعب في الوصول اليه، وكذلك دار السلام في الاخره لازم نتعب عشان نوصل لها. حفت الجنه بالمكاره، يبقى لازم تتعب. فعشان نطلع افضل ما فيك بنعصرك في كير الابتلاء، نبتليك نضيق عليك عشان نستخرج منك. الله، جميله قوي يا اخوه المساله دي. طبعا يبقى لازم نتعصر الذهب عشان يخلص من الشوائب، بندخله النار ولا ايه؟ لازم يخش نسيحه في النار عشان ننقيه. فكذلك المؤمن عشان ينقى ويهذب لازم يدخل نار الابتلاء، يبتلى عشان نستخرج منه افضل ما فيه. فده تكريم، الابتلاء كله نعمه. والله يا اخوه الابتلاء نعمه. الله اكبر، ده احنا كنا فاهمين انه نقمة، لا والله، والله الابتلاء نعمة. ده يوم القيامة كما اخبر النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، عندما يرى اهل العافية ثواب اهل البلاء يتمنون أن يعودوا إلى الدنيا فيبتلوا ليصلوا إلى منازلهم. يا الله يا ريتنا نرجع ونكون أشد منهم ابتلاء عشان النعيم اللي هم فيه ده. قضايا مهمة ولازم نخلي بالنا منها. فاوعى تتضجر إن ضيق عليك الملك، إنما ضيق عليك لحكمة، عشان يرفعك، عشان يكرمك، عشان يغفر لك، عشان يرفع درجتك، عشان يستخرج أطيب ما فيه. زي ما قلت لك الزيتون نعصره يطلع زيت الزيتون، لو ما تعصرش ما يطلعش الزيت. كذلك حضرتك تبتلى عشان نخرج منك أفضل ما فيك من أخلاق. عشان كده كثيرا ما يقول الشعراء جاز الله الشدائد كل خير عرفت منها عدوي من حبيبي. أيوة ما دي من ضمن فوائد الابتلاء. يقول لك سبحان الله طول ما الإنسان في عافية فهو مستور، فإذا ابتلي ينكشف. يا الله لما تكون في نعمة انت مستور مش عارفين انت صادق ولا كذاب لأنك مستور. تعال بقى نضيق عليك، إذا كنت صادق هتصبر، إذا كنت منافق هتتسخط. بس يبقى الابتلاء كاشف. الابتلاء إيه؟ كاشف. إنما النعمة والعافية ستر. أنت مستور، إمتى نكشفك ونعرف حقيقتك؟ لما نبتليك اختبره. وده اللي قاله سيدنا عمر رضي الله عن عمر عندما أراد أن يستعمل رجلا فبيسأل عنه. عمر كان دقيقا في عماله، يستعمله يعني يوليه مكان يكون حاكم عليه. فبيسأل عنه من يعرفه، يا فلان تعرف فلانا؟ نعم أعرفه. فسأله عمر هل أنت جاره الذي يعرف مدخله ومخرجه؟ قال لا. قال هل سافرت معه يوما؟ سافرت معاه، لأن السفر اسمه سفر. ليه؟ لأنه بيصفر عن المعادن، بيكشف. لما نسافر مع بعض نعرف بعض قوي. عشان كده أقول لك الغربة فعلا تعرف فيها الصاحب. فين؟ في الغربة لما يكون مسافر معاك هتعرف المعدن صح. قال له سافرت معاه؟ قال له لا. قال هل عملته بالدينار والدرهم؟ في بينك شغل وبينه في الماديات قرض ومش عارف وسد، وفي ناس يقترض حلم إنما يديك حقك؟ والله أبدا. ياخد بس، إنما يجي يرد دي مش عنده، مش عنده دي خالص. إنما حلو لما إيه؟ ياخد. تعال أنت بقى يقطعهم لك ألف حتة، ياخدهم منك جامدين، ولو حب يرد يردهم لك إيه؟ مفرفتين مش مقطعين بس. طب ليه؟ ليه؟ فين حسن المعاملة؟ فين؟ سمحا إذا باع، إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. لازم يكون في مراعاة للحقوق، دي قضايا مهمة قوي. قال له لا ما عملتوش بالدينار ولا الدرهم. قال لعلك رأيته يركع ويسجد. قال نعم. قال اذهب فأنت لا تعرفه، أنت ما تعرفوش. يا ما ناس يركعون ويسجدون ولكنهم في المعاملات يا رب سلم، يا رب سلم. وأحيانا بعضهم لما يكون له عندك حاجة شيخ المشايخ وشيخ الإسلام ولي، تلاقيه قاعد جنبك في الصف على طول في الصلاة لغاية ما يسلت الحاجة، خلصت القناة ما تلاقيهوش. صلى وصام لحاجة كان يطلبها فلما قضاها فلا صلى ولا صام. مصيبة كبيرة جدا. فعشان كده بنقول العافية ستر والابتلاء كاشف. يبقى امتى تكشف؟ بالابتلاء. عرفت ليه في ابتلاء في الدنيا؟ لازم. ما لا تكشف ازاي؟ لو كلها نعمة محدش هينكشف، لكن لازم يكون فيه تضييق، لازم يكون فيه ابتلاء. فعشان كده بنقول الشح المادي مهلكة. فربنا بيختبرك بالدنيا، الدنيا ملأت القلب، جلبت الشح اللي هو البخل والحرص والهم والغم والنكد. يا الله. اتصل بي متصل، هو رجل فقير يعمل حارسا عند بعض الأثرياء، بعض الأثرياء عنده عمارة فخمة، فهذا الرجل حارس للعمارة مع زوجته، عامل لهم غرفة في البيت وبيخدم، يقوم على خدمة البيت وحراسة البيت وكذا 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 وكذا. راتبه كام هو وزوجته في الشهر؟ حوالي 4000 جنيه. طبعا بيقوم بكل حاجة، خدمة سيارات، أسطول سيارات تحت، يغسل ويمسح وينظف، حراسة البيت، خدمة الطلبات كلها بتاعت البيت. خلاص يجي 4 فلل في البيت، ما عمارة فخمة عاملين نظام فلل، فبيخدم الكل هو وزوجته كل متطلبات. المهم اتصل بي هذا الأخ الفقير، خير يا ابني؟ يا شيخ أنا كنت شغال عندي فلان. نعم حبيبي. واختلفت زوجتي مع زوجة فلان فأقسمت ألا نجلس في البيت. ماشي، استجاب لها الزوج، طردنا. قلت له كويس، ايه المطلوب يا ابن الرزاق؟ هو الله قال لي مش كده، انا مشوني في يوم 20، يعني 20 يوم في الشهر، مفروض لسه اسبوع عشان اقبض الراتب بتاعي انا وزوجتي، مشيت يوم 20. قلت له يا ابني طيب اطلب بحقك هيعطوك. قال لي يا عم الشيخ ما انا جاي لك اهو. بعت لي بعد اسبوع مع واحد شغال عنده ظرف، الظرف اللي جه بيه الاخ اللي نائب عنه عشان يدهوني، اتصل بيا وقال لي يا فلان انت راتبك كام؟ قلت له راتبي كذا كذا كذا، يعني ليا في حدود 3500 او 3000، ما اعرفش يعني على حسب ما يقدر هو. انا اشتغلت 20 يوم انا وزوجتي. قال له اصل فلان اداني ظرف ليك بس انا ما اعرفش فيه كام، والظرف اتسرق مني. قلت له طيب ولا يهمك، انا مش محتاج اي شيء، بس ارجع لصاحب الشأن اسأله الظرف كان فيه كام عشان نبقى عارفين، اذا كان ده حقي خلاص انا مسامحك انت، اذا كان اقل من حقي اطلب ما لي عنده. اتصل بيه بعد اسبوع قال له انا اتصلت بالمحاسب وكذا وكذا، قال كان حاطط لك 1500 جنيه، لان خصموا عليك كذا وخصموا عليك كذا وخصموا عليك كذا. طيب فبيقول لي يا شيخنا اعمل ايه دلوقتي؟ انت ليك علاقات بالناس دي، لو تتصل بيهم تبلغهم انا راضي، 1500 هم راحوا ضاعوا من الناقل لا ينقلهم، لا اعرف ان كان صادقا ام كاذبا، امره الى الله، لكن انا عفوت وسمحت، لكن كده لي على الاقل 2000 جنيه فيدوني حقي. فوالله اخو وقع في نفسي، قلت عجبا، انظر الى الاثرياء كيف ينظرون لما في يد الفقراء. يعني ده راجل فقير معدم قاعد بزوجته واولاده في غرفه، ايه 4000 ولا 5000 بالنسبه للي عندهم؟ ده دول بيعتبروا المصروف بتاع الطفل الصغير بيروح يجيبوا له بيها لعبه. اه والله العظيم يا اخوه، نعم غدوه بيتغدى بيها، وده راتب اسره كامله بتشتغل شهر كامل بين تنظيف ورعاية وحراسة وبهدلة وقاعدين في غرفة واحدة. ويا للدرجات دي؟ أيوة يا إخوة للدرجات. إياكم والشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا حرماتهم، أو كما قال النبي. يبقى إذن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يوثق علاقة الأخوة الإيمانية، بدأ يحذرنا من الظلم، بدأ يحذرنا من الشح سواء المادي أو المعنوي، لأن أيضا الشح الخلقي يسبب مشكلات وفتنا ويفسد العلاقات. تخيل كده مثلا أب عمره ما حسس ابنه بالحب، إيه اللي يحصل؟ الواد يطلع عار. ليه؟ ما ترباش على الحب والعطف، ما ترباش على الإحساس بالرحمة، لأن أبوه كان عنده شح خلقي بخيل، إنه يقول كلمة حب، إنه ياخد ابنه في حضنه، إنه يقبل ولده، إنه يقبل ابنته، مصيبة. سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما رأى رجلا أعرابيا يحتضن ولده ويقبله والرجل كده أعرابي ماسك ابنه حضنه وبيبوسه. فالنبي قال: أترحمه؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: الله أرحم بك منك به، وهو أرحم الراحمين. الجزاء من جنس العمل، هترحم ابنك ربنا يرحمك. الله أرحم بك منك به، وهو أرحم الراحمين. على النقيض، أعرابي كان جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه غلام، فالأعرابي قبله وأجلسه على أحد فخذيه، فسأله النبي: من الغلام؟ قال: ولدي. فسر النبي، أي فرح النبي للفعل الجميل ده، قبل ولده وأجلسه فين؟ على رجليه. بعد قليل جاءت جارية بنت بقى للأعرابي، فقبلها وأجلسها بجواره على الأرض، فسأله النبي: ومن الجارية؟ قال: ابنتي. غضب النبي وقال: هل سويت بينهما؟ ليه أجلست الغلام على رجلك والجارية على التراب على الأرض؟ أجلست ده على رجلك، حط التانية فين؟ على رجل التانية. ده العدل، عشان لو ظلمت هتسبب ايه؟ أمراض نفسية وعلل وعقوق فخلي بالنا يا إخوة، اوعوا تفرقوا بين الأبناء في التربية، حتى في النظرة، حتى في الحضن والقبلة، اوعى، لأن اللي انت مهتم بيه قوي ده التاني بيحقد عليه. وربنا ضرب لنا قصة سيدنا يوسف في القرآن عشان نتعلم ده. يوسف كان أحب أبناء يعقوب إلى يعقوب، صح؟ بسبب الحب أولاده عملوا ايه؟ أبعدوه عن أبيه وكادوا أن يقتلوه. السبب ايه؟ ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. مصيبة كبيرة جدا، بعض الآباء ما بينتبهش لدي، يقعد يحطن في الصغير أو يبوس وينطط ويلعب وسايب التانيين. التانيين بينظروا، طب وإحنا فين نصيبنا من أبينا؟ فين حظنا؟ خلاص كده؟ فانتبهوا لهذا. تفرح لنجاح ده ولما البنت، ولكن عادي، سمعنا فرقت ليه؟ خلي بالك، هي زي الولد في المعاملة دي، ده نجح فرحت افرح لنجاحها وشجعها كما شجعت، وهكذا. فننتبه حتى النظرات يا إخوة والله، لأن أطفالنا أذكياء جدا ولمحين، فنخلي بالنا الله يرضى عليكم في باب التربية. إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وإياكم والشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن يسفكوا دماءهم وينتهكوا حرماتهم، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، بل وقال عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا ضرر ولا ضرار. يبقى دي أول وسيلة سلكها النبي من أجل توثيق الروابط بين الإخوة، وهي قضية التحذير من الظلم والشح. فلو اختفى الظلم من بيننا واختفى الشح، هتتوثق الرابطة الإيمانية بيننا كإخوة متحبين في الله. اثنين، المسلك الثاني الذي سلكه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في هذا الباب: إحياء رابطة التكافل الاجتماعي بين المسلمين. من ذلك مثلا حديث الإمام مسلم، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله عز وجل في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. شوف توثيق العلاقات، انت مطالب برفع الحرج عن إخوانك، مطالب ببذل الخير من أجل الغير، هكذا هو المسلم. بل وقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، أو كما أخبر النبي. يعني إيه فضل ظهر؟ يعني دابة، عارفين انتوا الدواب طبعا في زمان النبي كان عندهم الدواب يعني الإبل والبقر والبغال والحمير والخيل، فدي اسمها كلها الدواب. فالنبي يقول لنا اللي عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، يعني مثلا واحد مزارع عنده حمار بيساعده في العمل، جاره برضه مزارع في الأرض اللي جنبه بس ما عندوش الحمار ومحتاج الحمار اللي عندك عشان ينقي عليه شوية تب، انت كمسلم تعمل ايه؟ ادهوله قل له اتفضل. طب دي الدواب، ويقاس عليها السيارات لانها دابة. الشيخ سعيد ربنا من عليه وعنده سيارة، جاره مريض وما عنده السيارة، طرق عليه الباب السلام عليكم يا شيخ سعيد بس والدي تعبان شوية ممكن حضرتك نوصله لغاية المستشفى، الشيخ سعيد يعمل ايه؟ على طول ينزل معاه، مش فاضي يروح معاه. بتعرف يا ابني تسوق؟ ايوة يا عم اتفضل المفتاح وادي الرخصة وادي ابوك ويرجع. ده المسلم، ها ده المسلم. من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. يبقى دي الدابة، سيارة، كذا كذا كذا. طيب ومن كان له فضل زاد يعني الطعام، ربنا من عليك وانت في نعمة وعندك خير، جارك مش لاقي ياكل، وربما يكون رجل عامل وما عندوش عمل اليومين دول وقاعد في البيت، لازم تشعر بحاجاته، عندك طعام؟ ايوه. طيب ابعت بنتك او ابنك بصنية فيها طعام عشا يتعشوا، او عملت غدوة حلوة كده ابعت لهم طبق ملوخية وحتتين لحمة وشوية رز لجيرانك. هو ده الإسلام، هو ده المسلم. ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. انت عارف ظروف جارك ورجل نفسه عفيفة وعزيزة وكذا وما يقبلش صدقة وكذا وكذا، طيب بس خلاص، وشايفه اليومين دول قاعد من الشغل والراجل عنده عفة، تعمل ايه؟ روح انت كده زي بتجيب الخزين للبيت، هات له شنطة خزين للبيت، شوية مكرونة على شوية رز على علبة زيت مش عارف على شوية سكر على ايه، وروح زوره زيارة في الله كهدية. السلام عليكم. عليكم السلام. فينك يا فلان؟ بقالنا فترة ما شفناكش كده نسأل عنك. فليعد به على من لا زاد له. هذا هو الإسلام. فالنبي يوثق روابط الأخوة الإيمانية. ولما قدم المدينة عليه الصلاة وأزكى التسليم وسئل أي الإسلام أفضل؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من تعرف ومن لا تعرف. والحديث في البخاري. تطعم الطعام ليه؟ قال العلماء لأن النبي في جوابه على التساؤلات يراعي حال الزمان والمكان والسائل. فالسؤال ده جاله بعد الهجرة، وطبعا بعد الهجرة أهل مكة اللي هاجروا مع النبي فقراء، سابوا ديارهم وأموالهم وأعمالهم وراحوا بلد لم يألفوها، ما عندهم وسيلة عمل، ما عندهم مال، ما عندهم سكن، هاجروا إلى الله ورسوله. فالآن البيئة دي محتاجة لإيه؟ لإطعام الطعام بقى. يبقى أفضل عمل الآن تطعم الطعام، ده تربية لأهل المدينة، إن الآن جالكم إخوانكم من مكة مهاجرين ما عندهم قوت، يبقى أنتم مطالبين بإيه؟ بكفالاتهم وتقديم الخير لهم. فقال له تطعم الطعام وتقرأ السلام على من تعرف ومن لا تعرف. في كثير من أهل الإسلام جم من مكة غير معروفين لأهل المدينة، خلاص كده؟ فنقول لك الآن هتطلب تسلم على الجميع، لأن أنت ما تعرفش اللي جاي من مكة، فقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبقى تقرأ السلام على من تعرف ومن لا تعرف، أي من المسلمين اللي هم جم من مكة، وهكذا. فالنبي بدأ يربي فيهم قضية التكافل الاجتماعي، وده المسلك الثاني. المسلك الثالث هو مسلك بيان ترابط المسلمين وبيان منزلة الأخوة، من ذلك ما ذكرناه من قبل ونكرر ذكره، قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أيضا قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، صلى الله عليه وسلم. يبقى ده المسلك الثالث، بيان منزلة الأخوة والرابطة اللي بتربط بين المسلمين، أنتم كالجسد الواحد. طيب إن لم يستجب أحد بعد تلك المسالك الإيمانية، يجي بقى المسلك الرابع ومسلك التحذير والوعيد. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من لا يرحم لا يرحم. الجزاء من جنس ايه؟ العمل. هترحم أخاك المسلم ربنا يرحمك، مش هترحم لن ترحم. خلاص كده، فدي قضية مهمة قوي. فالجزاء من جنس العمل كما تدين تدان. وقال عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي من الخير. يبقى نفى عنك كمال الإيمان إن لم تحسن إلى أخيك المسلم وتحب له ما تحبه لنفسك من الخير. يبقى دي ضوابط إيمانية. بتلك المسالك أرسى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قواعد الأخوة الإيمانية الصادقة. فرأينا نماذج مضيئة عجيبة في جيل الصحابة في هذا الباب العظيم، من ذلك ما اشتهر وكلكم يحفظه، قصة سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه وارضاه مع عبد الرحمن بن عوف المهاجري رضي الله عنه وارضاه. لما قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة، آخى النبي بينه وبين من؟ سعد بن الربيع الأنصاري. من سعد بن الربيع؟ تاجر من تجار المدينة ومن أسرى أهل المدينة مالا، يعني بلغة العصر، رحمك الله، بلغة العصر ملياردير، عنده أموال طائلة. عبد الرحمن بن عوف جاء من مكة مهاجرا، ما عنده من حطام الدنيا شيء، لا دار تأويه ولا زوجة يسكن إليها ولا مال ولا عمل ولا شيء، ما في. النبي أخى بينه وبين سعد بن الربيع. ماذا يصنع سعد بن الربيع؟ قال: يا عبد الرحمن، أنت تعلم أني من أسرى أهل المدينة مالا، فانظر إلى مالي أقسمه بيني وبينك نصفين، لك النصف ولي النصف. ياه، إيه الجيل ده يا إخوة؟ ما يعني أخوة إيمانية. عندك كم يا سعد؟ مثلا عنده 1,000,000، يبقى أنت 500 وأنا 500. إيه ده؟ رجال رباهم رسول الله. طيب دي ممكن نعديها، المال مش مشكلة. قال: وتحتي زوجتان، انظر إلى أيهما أعجبتك أطلقها لك، فإذا اعتدت تزوجتها. إيه ده في إيه؟ إيه الجيل ده؟ جيل رباني يا إخوة، جيل اتربى على مائدة القرآن والسنة، جيل يعلم أن الحياة الدنيا وسيلة وأن الآخرة هي الغاية مش الدنيا، جيل يعلم أنه مبتلى في هذه الحياة ولابد أن يبذل ما في وسعه حتى يرضي الرب جل جلاله. ده الجيل الإيماني. أمام هذا الجود والإيثار العجيب، تعالوا نشوف بقى عفة نفس عبد الرحمن بن عوف، لأن مين اللي رباه؟ رسول الله. ما زي يا سعد أنت رباك النبي، أنا برضو رباني النبي، رباني على عزة النفس والعفة. فقال ابن عوف: أخي، بارك الله لك في مالك وبارك لك في أهلك، ولكن دلني على السوق، قل لي فين السوق بتاع المدينة عشان أشتغل. الله أكبر، الله أكبر. إيه الرجال دول؟ رجال صنعهم الإسلام، دلوا على السوق. كان سيدنا عبد الرحمن بن عوف يعمل بإيه؟ تجارة الجبن والزبد، تاجر، عارفين الجبنة والزبد، اشتغل في الحاجات دي اللي بتسموها انتم منتجات الألبان دلوقتي. فراح السوق. طب يا عم الشيخ معهوش راس مال يشتغل ازاي؟ كانوا بيشتغلوا بالكلمة. ازاي يا عم الشيخ بالكلمة؟ تعالوا نشوف. يروح للتاجر الكبير بتاع الجملة، ده اللي بيبيع بالجملة بيورد، نزل لي مثلا 50 رطل جبن و50 رطل سم، بكام دول؟ ب100 دينار مثلا، انقذك ثمنها اخر النهار، اسمه البيع لأجل. أنا خدت ب100، ويمكن ده موجود حتى اليوم، البيع ده في التجارات. تاجر يروح للتاجر بتاع الجملة، نزل مثلا ب100,000 بضاعة، خلاص خد العشرة دول دلوقتي والاسبوع الجاي تعالالي كل اسبوع اديك عشرة صح؟ هو شغال ما هو البضاعة عنده كده كده مركونة يلا خلصها وصرف وهكذا. فابن عوفي خلال فترة وجيزة يا إخوة اشتغل وتاجر وربح وكسب وتزوج وراح للنبي لابس كده ثياب كلها صفرة عريس يعني. فالنبي قال مهيم يا ابن عوف كيف كيف حالك؟ قال تزوجت امرأة من الأنصار كمان وماذا أمهرتها؟ قال أمهرتها قدر نواة من ذهب. قال له النبي بارك الله لكما أولم ولو بشاه. اعمل بقى وليمة العرس اذبح العرس اذبح شاه كده وأكل إخوانك ما دام العملية ايه بقى. خلال فترة وجيزة أصبح عبد الرحمن بن عوف من أثرى أثرياء المدينة. كان يقال عن ابن عوف إذا أمسك التراب تحول في يده إلى الذهب من فقهه في التجارة وقدرته على البيع والشراء رضي الله عنهم أجمعين. فده نموذج للأخوة الإيمانية الصادقة التي صنعها الإسلام على يد النبي العدنان من خلال هذا القرآن العظيم. لذا قال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. واجب على الأمة المسلمة إذا حدث نزاع بين مسلم وأخيه المسلم أن تكون بالإصلاح إصلاح ذات البين وتسعى لتأليف القلوب لا للإفساد بين المتحابين. قال واتقوا الله لعلكم ترحمون. فعلق الرحمة بالتقوى فلا رحمة إلا بتقوى الله عز وجل. بهذا القدر أكتفي في هذا اللقاء فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.